الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بقي شيء، بعض الأخوة أراد التوضيح أكثر بالنسبة لما تقدم من قضية الملازمة. هذا الأمر سهل فيه، يعني من يقول في الدليل الأول هناك للملازمة لا ملازمة بين الوجوب والحسن، واضح كيف، فإنه قد يكون حسنا ولا يكون واجبا، لا ملازمة بين كونه حسنا وكونه واجبا، يعني مو معنى إذا قلنا حسن نقول يعني هو واجب، لا، قد يكون حسن ولا يكون واجب. نعم الواجبات كلها حسنة، أما الحسن ماكم لازمة. نعم قد يكون كل حسن واجبا، لكن بعض لا ملازمة، كثير من الأشياء تخفيفا من الشارع حسنة ما أوجبها علينا، فهذا من ناحية. وصريحة في عبارة الماتن هكذا، تعبير هكذا، أن الوجوب، نعم هناك فصل قضية، أما الوجوب الشرعي موجود واضح جدا، فقد ذكر في توجيهه أن الحذر إذا حسن وجب شرعان، إذ لم يفصل أحد بالقول بحسن الحذر من دون أن يحكم بوجوبه. وهناك رد في قوله في الجواب، صحيح لم يقل أحد بالتفصيل، ولكن الحجة ماذا؟ هو القول بعدم التفصيل، لا مجرد عدم القول بالتفصيل. فالنتيجة مجرد أن يحسن ذلك لا دليل على أن يكون واجبا، قد يكون واجبا، قد يكون حسنا، ولكن لا ملازمة بين الحسن والوجوب، ما عندنا دليل يقول إذا حسن وجب، كلهما بحاله، الحسن شيء والوجوب شيء آخر. نعم لو ورد دليل على ذلك عملنا به، لأن في نعم الملاك والمعيار في الوجوب الأشياء كذا، شنو وجود المصلحة، هذا موجود في مصلحة حسن، فمع ذلك إذا لم يرد دليل على وجوبه لا نقول بوجوبه ما وإن كان حسنا، مجرد وجود المصلحة لا توجبه. نعم هذا فيما مضى. أما بحثنا اليوم فهو مشتمل على أمرين، بيان النقطة الأولى، استدل لحجية الخبر الواحد بماذا؟ بآية الكتمان، وذي آية 159 سورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ماذا؟ كم الآية؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا وجه التقريب الاستدلال هكذا، أن وجود ملازمة عقلية بين حرمة الكتمان ووجوب القبول، لكن هالملازمة يثبتها الشيخ الأعظم وينفيها الشيخ الأخوان. الشيخ الأعظم يقول بالملازمة ومع ذلك يقول لا يمكن أن تدل على الآية على ذلك. كيف؟ بأنها يناقش، لأن باختصاص متى يحرم أو يجب القبول؟ إذا أوصله إلى العلم، مو مطلقا. فإذا حرمة الكتمان مو مطلقا عنده. الشيخ الأخوند يرد عليه يقول إذا كان ملازمة ثابتة بأنه إذا حرم الكتم وجب القبول، بعد لا وجه أن تقول بالاختصاص، لا وجه لها، أما أن تكون ملازمة ثابتة أو غير ثابتة. فإذا الشيخ الأخوند يشكك في الملازمة، أن الملازمة مشروطة بماذا؟ إذا أوجب حرمة الكتمان شنو وجوب القبول؟ شنو تحصيل العلم؟ يعني من شدة الإيضاح يجب عليك البيان، يحرم عليك الكتمان، يجب عليك أن تبين بحيث تصل إلى درجة العلم، هنا يجب القبول. فإذا ليس مطلقا مجرد يحرم الكتمان يجب علي القبول، إلى أن يحصل درجة العلم منه. أما إذا كان لا يحصل من العلم فلا يجب القبول. خلافا للشيخ الأعظم على الله مقامه حيث أثبت الملازمة وهناك شكك، الشيخ التلميذ والشيخ الأخون يقول لا معنى لذلك أنك تثبت الملازمة ثم لا تقول بوجوب القبول، لأن احتمال مختص بما يورث العلم، ما أوجب العلم، لا معنى له. أما أن تقول بالملازمة أو لا تقول. فإذا الشيخ الأخوند يشكك في ذلك، في حصول ثبوت الملازمة أصلا. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية الاستدلال بآية السؤال، الدليل من الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد آية السؤال، شنو أهل الذكر؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم أهل البيت عليهم السلام، لكن في أهل البيت لا يمكن تعلم منهم مباشرة. فإذا رواة أهل البيت كزرارة ومحمد بن مسلم أمثالهم الفقهاء. فإذا هل فاسألوا أهل الذكر تعم الرواة، جميع الرواة أو الفقهاء منهم؟ هذا محل الكلام. فإذا إذا قلنا بأن الرواة هم أهل الذكر فأكو ملازمة، هش التقريب شنو؟ كما استدللنا في تفضل منا تفضل تفضل منا شايلين بعض الكراسي اي هكذا تقريب الاستدلال، ان وجوب السؤال ماذا يدل على وجوب القبول. شلون هناك حرمة الكتمان يدل على وجوب القبول؟ نظير الاستدلال بذلك الآية، هنا وجوب السؤال يدل على وجوب القبول. ولكن هنا واضح الآية، في مؤخر الآية ايش موجود؟ ذيلت الآية بماذا؟ إن كنتم لا تعلمون، يعني ما مو مقيد حصول العلم. فإذا هناك واضحة وجوب القبول، الآية يمكن الإشكال على الاستدلال بها آية السؤال بأنه ظاهر الآية الكريمة وجوب القبول في ماذا؟ بشرط حصول العلم. مكان يصير أنا أصير أنا أقف، نعم أنا أصير واقف، تير، نعم الخطيب والمدرس لا مانع يقف، نعم. فشاهدنا نعيد الكلام الذي فوتناه على سماحة الشيخ. النقطة الثانية في البحث ماذا؟ في استدلال على حجية خبر الواحد بآية فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شو وجه الاستدلال بها؟ يقرب الاستدلال هكذا، إذا إذا أن يقال إن وجوب السؤال ماذا يدل على وجوب ماذا؟ القبول. ولا كيف أسأل أهل الذكر إذا ما يجب علي قبول قولهم؟ إذا ما أقبل القول ما يصير علي حجة، كيف يصير أسأله؟ ولكن هنا في للمناقشة في هذا الاستدلال مجال. أولا أنه ليس مطلقا وجوب القبول مشروط، الآية مذيلة بماذا؟ إن كنتم لا تعلمون. فإذا القيد شنو؟ العلم. لا يجب القبول مطلقا بل مقيد بالعلم. فإذا لا مجرد قول خبر المخبر وحده لا يكون حجة، وإحنا نريد نثبت حجية خبر الواحد مطلقا غير مقيد. حجة علي يسير حجة، سواء إذا أوجب العلم والاطمئنان لا إشكال فيه، كلام بدون هذا، نريد دليل على ذلك مطلقا. وأما الشيخ الأعظم رضوان الله عليه عنده إشكال آخر على الآية في النقطة الثانية اللي هي آية الذكر، شنو عنده؟ أهل الذكر لا ينطبق على كل الرواة أهل الذكر، ليس كلهم فقهاء. فإذا عنده تفصيل بأن غاية ما تدل عليه حجية أهل الذكر اللي هو أهل العلم. أهل العلم شو فيه؟ يورث الاطمئنان. ليش احنا نرجع للأعلم؟ لماذا يورث الاطمئنان؟ الأعلم أهل العلم، نعم، طمأنينة، نعم، أهل العلم. وهذا العنوان لا ينطبق على الراوي الذي يسمع الألفاظ وينقلها، مو كل راوي. الآية نص فاسألوا أهل الذكر، نعم، وهذا ينطبق على الذي يسمع الألفاظ. لكن الشيخ لا يقبل هذا الإشكال، لا، يقول بأنه الرواة أيضا هم ينطبق عليهم أهل الذكر، ما دام أنه يروي عن أهل الذكر فما يرويه حجة، ما دام هكذا يقول. بأن نسلم أن عنوان أهل الذكر لا يصدق على الراوي صحيح بمجرد سماع لبعض الألفاظ، ولكن نقول أن بعض الرواة ماذا؟ هم فقهاء، مضافا إلى كونهم رواة، كما هو الحال في زرارة ومحمد بن مسلم مثلا رضوان الله عليهم، نعم. ومثل هؤلاء إذا صدق عليه عنوان أهل الذكر ماذا؟ بالنتيجة وثبت وجوب قبول رواية تعبدا، في النتيجة سوف يثبت وجوب قبول رواية غير ممن ليس من الفقهاء. إلا أنه ذيل الكلام على الله مقامه شيخ الأخون وفتهم، فإذا عنده توقف. أشار إلى ذلك الشراح بفهم ما معنى يجتمع أيضا مع الشيخ الأعظم. في ماذا يجتمع؟ هكذا، بأنه أجاب على ما قاله الشيخ الأعظم هكذا، إن زرارة إذا ثبتت حجية نقله ماذا؟ فسوف يثبت حجية نقل غيره. إذا ثبتت حجية نقل زرارة يثبت حجية نقل غيره. ولكن هناك إشكال آخر سيأتي أيضا على الشيخ الأخون، أن الآية مو بصدد الرواية والنقل، الفتوى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قبول الفتوى. فإذا سيأتي في الإشكالات من جملة الإشكالات على الأخوند أنها أيضا تصلح الآية أن تكون في مقام إثبات حجية الفتوى وليس في باب حجية الرواية. هذا إشكال آخر نأتي عليه جميعا فيما بعد. هذا هو درسنا، يعني ما ملخصه هكذا، أنه يمكن الاستدلال على حجية الخبر الواحد بآية الكتمان، وتقريب الاستدلال إذا حرم الكتمان ماذا؟ وجب القبول. ها تقريب الاستدلال. ولكن الشيخ الأعظم على الله مقامه بعد أن سلم بالملازمة وقال نعم أشكل هناك إشكال وناقش بالإهمال واستظهار الاختصاص إذا أوجب العلم مو مطلقا يجب القبول. ثم إنه الرد عليه الشيخ وتقدم الرد، والمناسب التشكيك شو اللي تقدم إشكال الأخون أنك تشكك في الملازمة، أما إذا أثبت الملازمة يجب عليك أن تقبل الكلام في الملازمة، إذا أما أنك تقول تحصل الملازمة ثم لا تعمل هذا خلاف الأصول. والنقطة الثانية أيضا اختصار حتى من نأتي على البحث لا نعود للخلاصة، أنه المختصر آية الذكر شنو أيضا نفس الاستدلال، إذا وجب سؤال الذكر ماذا يجب قبول قولهم، ماذا هناك الرد عليها على هذا الاستدلال أنه غير ممكن وأنه غير وجيه، ماذا باستظهار اختصاصها بإجاب السؤال لأجل تحصيل العلم لا مطلقا. متى يجب سؤال الذكر؟ إذا أوجب تحصيل العلم، أما أنه يجب القبول مطلقا فخلاف ظاهر الآية، لأن الآية مذيلة به إن كنتم لا تعلمون، فإذا قبول جواب السؤال الذكر اللي هو مورد الإشكال أيضا إذا بنشكل على حجية الرواية بأنها ليس في مقام الرواية، إنها من باب شنو حجية الفتوى، تصلح الآية لحجية الفتوى مع ذلك مشروطة بتحصيل العلم لا حجية الرواية، فاسألوا أهل الذكر في قبول الفتوى لا قبول الرواية. على كل حال ففرضا أنها تصلح للاستدلال على حجية الرواية شنو مقيدة بحصول العلم لا مطلقا. هذا خلاصة بحثنا اليوم، نشرع في كلامه وهو الحمد لله اليوم غير معقد، نعم فيه تكرار تنتبهون لمواضع التكرار وحتى لا يحصل التباس، لأن التكرار هو الذي يمل الطالب وهو الذي كما أنا أدخلت عليكم ملل بالتكرار. قوله على الله مقامه، ومنها آية الكتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخر الآية الشريفة، تقريب الاستدلال بها ماذا؟ إن حرمة الكتمان ماذا؟ تستلزم وجوب القبول، يعني إذا حرم علي أن أكتم العلم ماذا شنو؟ في قبالي يجب على الآخر أن يقبل، ولا شو الحكمة من عدم اظهار العلم عدم جواز كتمانه؟ شو الحكمة من وجوب اظهار العلم عدم كتمانه؟ لا هكذا يقول المستدل، هكذا ان حرمة الكتمان، ولكن قد يناقش كما سيأتي بان مجرد الحرمة قد يكون لاظهار واجلاء الحق، مو دائما لوجوب القبول، لا ليظهر ويجلى الحق حتى الناس بعد فيما بعد وحصل لهم العلم يجب عليهم القبول، مو دائما وجوب الإظهار لأجل إلا يجب عليه، سيأتي مناقشته. إن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلا، هذا أثبت الملازمة بين ذلك للزوم لغويته ماذا بدونه، إذا كان ما يجب عليه القبول لماذا يجب عليه الإظهار؟ هكذا هو المستدل يقول، هكذا للزوم اللغوية، وهذا لا يصدر من الحكيم، لا يمكن أن يكون لغوا. ولا يخفى أنه لو سلمت هذه الملازمة ماذا مو على إطلاقها، لا مجال للإيراد على هذه الآية بما أريد على آية النافر كما تقدم في آية النافر من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص، بماذا يشير؟ يشير للشيخ الأعظم بما إذا أفاد العلم، يقول تقييده شيخ الأعظم بما أفاد العلم كما في آية النفر غير صحيح، فهو يقول يناقشه فإنها تنافيهما، نعم كما لا يخفى، يعني إذا كان مختص بأهل العلم شنو ما صار ملازمة وأنت تقول بالملازمة، فإما أن لا تقول بالملازمة أصلا كما بينا ولأجل اختصاص بأهلهم، أما إذا حكمت بأنه بالملازمة يجب عليك القبول. أما أنك تقول بالملازمة ثم تخرج تخريج أن تقول إذا اختص مختص بأهل العلم بالعلم إذا أوجب العلم ليس كذلك تنافيهما. فإنها كما لا يخفى لكنها ممنوعة كما بينا. فإن اللغوية ماذا؟ غير لازمة. أولا الرد على القول الأول، هذا كمون الشيخ الأعظم الأول للزوم اللغوية. فإن اللغوية غير لازمة، كيف يمكن أوجب عليك أحرم عليك الكتمان ولا يوجب لغوية ولا أوجب عليك العمل به؟ كيف؟ فقط أريدك تظهر الحق، لأن مع الكم الهائل من الإظهار شنو يتجلى الحق، بحيث شنو يصير بين للعالم للمكلفين هذا ما يريده الشارع. نعم مثلا نعم فإن اللغوية غير لازمة، لماذا؟ لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا. يمكن أكون هناك حكم أخرى ش منها، وإمكان هذه من الأمور أن تكون حرمة كتمان لأجل وضوح الحق، ما يصير تراكم في الوضوح يتجلى الحق، يمكن يصير ما لها ربط بقبول الوجوب، لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبيناه، لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان له عليهم الحجة البالغة سبحانه وتعالى. فإذا يصير الحكمة مو دائما يحرم الكتمان ولازم وجوب القبول، لا يحرم الكتمان لحكمة لغير مو شرط للعمل، لأمور لتجلي الحق وظهوره. إلين وصل لك العلم يجب عليك العمل، ما يجب تعمل مباشرة مجرد بهذا القول إلى حصول العلم. فإذا هذا واحدة لغوية ماكو. اثنين والثاني اللي ذردد هذا هو ما يمكن، هذا الذي هو يستدل به. أما الرد الثاني على الشيخ الأعظم ذاك يقول بالملازمة ومع ذلك يشكك، تقدم الرد عليه. نجي إلى الآية الثانية وآية السؤال من أهل الذكر من الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر الواحد، ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف؟ بس تقريب السؤال نفس اللي استعملناه في حرمة الكتمة، بس هنا شو يقول؟ وإذا أوجبنا سؤال أهل الذكر ماذا؟ يجب قبول قولهم. هناك إذا حرم الكتمان شنو؟ وجب القبول، لأن إذا وجب السؤال وجب القبول، نفس النسب. وتقريب الاستدلال بها كما في آية الكتمان، هذا واضح لديكم، إلا أن مع الأسف الاستدلال بها لا يتم. كيف؟ وفيه إن الظاهر منها ماذا؟ إجاب السؤال لتحصيل العلم. فاسألوا أهل الذكر مقيدة بماذا؟ إن كنتم لا تعلمون. فإذا مو هي على إطلاقه ما تفيدنا في المقام، احنا نريد يصير خبر الثقة حجة بما هو بدون هذا القيد، هذا ما يحصل من هالآية لا يمكن. وفيه هذا الدليل الذي ذكر، الدليل الثاني الاستدلال بآية السؤال من أهل الذكر اللي هو الظاهر منها إجاب السؤال ماذا؟ لتحصيل العلم، واضح الكلام، لا للتعبد بالجواب خبر أو نعم جواب أو بيان أهل الذكر حجة بما هو هو، لا ماكو تعبد هنا. إذا وصلك للعلم، إذا حصلت النتيجة فهذا الآية إن كنتم لا تعلمون، يعني ما يفيد العلم ماذا؟ يجب قبول قولهم قول أهل الدين. نعم. وقد أورد عليها بأنه لو سلم دلالة على التعبد بما أجاب أهل نعم أهل الذكر فلا دلالة على التعبد بما يروي الراوي. أيضا هنا إشكال آخر، هناك إشكال للشيخ في الآية الأولى، أيضا له إشكال هنا الشيخ الأعظم يشير إلى أستاذه الشيخ الأعظم. إيه؟ هل إيراد هل هو تام؟ سيأتي الكلام منه. بما يروي الراوي لا دلالة على التعبد بما يروي الراوي، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر والعلم. مو كل راوي عالم، بعض الرواة علماء كزرارة محمد بن سنة وبريد بصير أمثاله. نعم. فالمناسب إنما هو الاستدلال به على حجية الفتوى للرواية. هذا هو إشكال الشيخ الأعظم على الله مقامه، ولكن تلميذ الشيخ الآخر لا يقبل. ماذا يقول؟ يتعدى من الراوي إلى من أهل الذكر للرواة، ما للرواة ما لأهل الذكر للرواة أيضا. كيف؟ وفيه إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أهل الذكر والإطلاع على رأي الإمام عليه السلام كزرارة ومحمد بن مسلم ومثلهم، مثل محمد بن مسلم مش قد يحفظ من الحديث مثلا، ورد كم هائل 48,000 حديث، هائل جدا مثلا 48,000 حديث، بينما اللي في البخاري صحيح البخاري 4,000. شوف نسبة عالمنا 1,48,000، بينما اللي يوجد في كتب في أعظم كتبهم معتبر عندهم ماذا؟ 4,000 مثلا. صحيح قل أكثر 8,000، وين 48,000 إلى 4,000 أو 8,000؟ كم هائل من الروايات مع 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 علمه بالكثير هذا ما يدري يرويه، مو كل ما علم يرويه. هذا من أهل العلم رضوان الله عليه، وبه عبرون عنه الأئمة عليهم السلام بالحفظة. هذا محمد بن مسلم وأمثاله، محمد بن أبي عمير هم الأوتاد، حفظت فقه محمد. نعم. ويصدق على السؤال منهم أنه السؤال من أهل الذكر معنهم والعلم. فقضية الرواة معنهم مو من أهل الذكر لأن يصدق عليهم، ولو كان السائل من أضرابهم فإذا وجب قبول رواية في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية وجب قبول رواية من رواية غيرهم. إذا كان قبل من أضرابهم من أمثال محمد المسلم وزرارة يقبل بماذا؟ من الرواة الصغار اللي يأخذ عن محمد بن مسلم. كأنه الشيخ يقول ما دام هو ينطبق عليه شروط الراوي لا فرق بين يعني إذا كان ثقة في نفسه جامع لشرائط الرواية لا فرق أن يكون فقيها أو غير فقيه. يعني ليس كل الرواة فقهاء، ولا يمكن تحديد الفقهاء كل بالنسبة للبعيد زمان، إن هذا لا يعرف من رواية الفقيه وغير الفقيه إلا بالطبقات يعني والبحث. ولو فإذا وجب قبول رواية في مقام الجواب مقتضى هذه الآية وجب قبول رواية من رواية غيره من العدوم مطلقة. شنو دليلك أيها الشيخ الأخون؟ قال بالتكرار، انتبهوا لا كرر كثيرا، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ والمسبوق السؤال، أيضا تقدم بكلامه. ولا بين أضراب زرارة وغيرهم تقدم في كلامه في تكرار كثير مما لا يكون مهل الذكر وإنما يروي عما سمع ورآه تقدم في كلامه فافهم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.